مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك متسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. ها الساعات الأخيرة من حياة الرب يسوع تلوح أمامنا في مشهد أدمى العيون، وما زال الفصل 18 من إنجيل يوحنا يحمل لنا الأحداث الختامية التي دارت قبل موت المسيح، وما زالت الدروس الثمينة تتوالى أمامنا تباعا. رأينا المرة الماضية سمعان بطرس في مواقف لا يحسد عليها، وأنا أصرح بأني لا أحب أبدا أن أكون مكانه. رأيناه سيافا فاشلا يقطع أذن عبد رئيس الكهنة بدلا من أن يطيح برأسه، وبدلا من أن يبقي سيفه لرئيس الكهنة تشاطر على عبد الرئيس. كان لابد للرب أن يتجرع كأس الدينونة التي حملها لأجلنا على الصليب. المسيح شربها نيابة عنا مع أنها كانت مرارة لنفسه. شرب هذه الكأس لأنها كأس خطيتك وخطيتي. قادت جماعة ظلم المسيح أولا إلى حنان رئيس الكهنة الذي من نسل هارون، أما قيافة فكان رئيس الكهنة المقبول لدى الرومان والمعين منهم، ولكن رأس الحي الحقيقي هو حنان. كانت محاكمة المسيح الدينية عبارة عن مهزلة، كان حنان وراءها، كما أنها جرت تحت جنح الظلام وما أشبه رؤساء اليهود بحشرات الظلام التي تجد وتسعى طوال الليل ثم تختفي عند طلوع الشمس لأنها لا تقوى على مواجهة النور. يوحنا كان معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل بيته وتوسط لبطرس أيضا ليدخل معه، ورأينا صديقنا بطرس يقع في كلامه ومجاكرة بسيطة من فتاة تجعله ينكر المسيح. جلس في مجلس المستهزئين وأخذ يستدفئ بينما كان سيده يذوق البرد من الجو والتبريد من محاكميه. تأثر من هذا المجلس وجراهم في محادثاتهم ولم يبدي استنكارا أو احتجاجا، من أجل ذلك كان من الصعب عليه أن يعلن فيما بعد أنه تلميذ المسيح، والذي أنكر مرتين ينكر ثالثة، وصاح الضيك معلنا إتمام فعلة بطرس النكراء. ثم رأينا المسيح في تلك المحاكمة الهزلية يلطم لأنه يقول الحق، وقد ذبحت العدالة في عقر دارها. تعال بنا الآن نتابع الأحداث وننتقل من محاكمة المسيح الدينية إلى محاكمته السياسية أمام الوالي الروماني بيلاطس البنطي. وإذا كانت المحاكمة الدينية هزلية، فإن هذه المحاكمة السياسية كانت ملهاة تقودها مجموعة من الجهلة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 18 من إنجيل يوحنا ابتداء من العدد 28. تفضلي يا ميسون.
ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود. أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس للصن.
في هذا المشهد نرى الدين والمسيح جنبا إلى جنب. نرى المسيح الذي أتى ليتمم الفصح، سيموت على الصليب لأنهم سيصدرون حكم الموت عليه، ولكن لأنهم أرادوا أن يأكلوا الفصح فقد امتنعوا عن دخول قاعة المحكمة لئلا يتنجسوا منها. يا لهم من مرائين، كانوا يتمسكون بالدين بفريضة الفصح، ومع ذلك أعدوا العدة ليقتلوا ذاك الذي يحكي عنه الفصح. فعلا كما قال عنهم المسيح: قبور مبيضة من الخارج وهي من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. صديقي، ألا يدعوك هذا لتفحص قلبك أمام الله الآن؟ هل أنت متدين أم أنك تتبع المسيح الكل في الكل؟ هناك مشهد آخر مثير هنا. اليهود يرفضون دخول القصر لئلا يتنجسوا، ومع ذلك فقد أحضروا المسيح إلى قاعة الحكم ليحاكم. وبعد ذلك نرى بيلاطس والمسيح داخلين وخارجين من وإلى دار الولاية. وما أمر السبيل الذي سلكه المسيح من خارج دار الولاية إلى داخلها، ومن داخلها إلى خارجها؟ صار كالكرة يتقاذفها بني البشر، وكل هذا لأجلنا. اسمع: فخرج بيلاطس، عدد 29، ثم دخل بيلاطس أيضا دار الولاية، 33، ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود، 38، فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، 19:1، فخرج بيلاطس أيضا خارجا، 19:4، فدخل أيضا إلى دار الولاية، 19:9، أخرج يسوع، 19:13، يسوع من وإلى دار الولاية. سبب وجود بيلاطس في أورشليم هو المحافظة على الأمن والنظام وقت العيد، حيث يجتمع اليهود من جميع أنحاء المسكونة. يشعر بيلاطس بوجود خطأ ما ويحاول أن يخلص نفسه من المأزق. لم يقبل أن يجعلوه مجرد قوة منفذة لأحكامهم، فأفهمهم أنه هو صاحب الحق في تحقيق القضاء. أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. جواب يدل على قلوب حاقدة متكبرة. ولكن بيلاطس أعاد إليهم الصفعة بأخرى أشد منها هولا، فأصابهم في صميم ناموسهم. طلب منهم أن يحكموا على يسوع بأنفسهم، ولكن المشكلة كانت في أنهم أرادوا الموت للمسيح، ولم يستطيعوا إلا أن يعبروا عن عجزهم عن إصدار مثل هذا القرار. من المدهش أنهم أقروا ذلك بعد تصريحهم المتكبر والذي سمعناه منهم قبل ذلك: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. يخبرنا يوحنا أن الذي يحدث هو تتميم لما تنبأ عنه المسيح بأن اليهود سيحكمون عليه بالموت وسيسلمونه للأمم. لو أراد اليهود أن يقتلوا المسيح حسب شريعتهم لرجموه بالحجارة، ولكن النبوات تحكي عن موت المسيح صلبا وليس رجما بالحجارة. ما عليك سوى أن تقرأ المزمور 22 لتعرف ذلك: والوحيدون الذين يعدمون بالصلب هم الرومان الأمم. وهكذا كان لابد للمسيح أن يسلم إلى أيدي الرومان ليتمم نبوات العهد القديم. بعد ذلك أراد بيلاطس أن ينفرد بالرب لعله يتصيد منه، فسأله: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ تحدث المسيح إلى عقل بيلاطس إذ سأله سؤالا منطقيا عن دليل اتهامه. أتقصد بكلمة ملك يا بيلاطس ما تفهمه أنت منها أو ما يفهمه اليهود منها؟ أجاب بيلاطس بأن اليهود هم الذين اتهموه، هم الذين أحضروا البلية له. والآن يتحدث الرب إلى قلب بيلاطس ويتعامل معه وجها لوجه. كان بيلاطس محتارا، لم يستطع أن يصدق أن أحدا يمكنه أن يدعي بأنه ملك اليهود وأن هؤلاء أحضروه ليحاكم بمثل هذه التهمة. وهكذا أراد الوالي أن يخرج من ورطته هذه. حاول أن يساعد المسيح إذ انفرد به بينما كان اليهود ينتظرون في الخارج. كم سيكون مسرورا لو أنكر يسوع أنه ملك اليهود وبذلك يخرج من ورطته. ترى من الذي يحاكم هنا، يسوع أم بيلاطس؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. مملكة المسيح ستكون من خارج هذا العالم، ومع ذلك فهو سيؤسس ملكوته على الأرض يوما ما، ولكن هذا الملكوت لن يكون نظاما عالميا يخضع لمقاييس بشرية، كما ولن ينتخب المسيح ملكا من الشعب، ولن يراوغ ويتلاعب ليكسب منصبه كما فعل بيلاطس إذ أراد أن يرضي اليهود خوفا على كرسيه. قال يسوع: لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. كان المسيح بلا مقاومة، ولن يؤسس ملكوته على أساس المقاومة أو القوة. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. كان بيلاطس إلى هنا قد أخذت الحيرة مجراها منه، واستمر المسيح يتحاور مع هذا الوالي وأخبره بأن العنصر الأساسي في مملكة المسيح هو الحق، السلاح الرئيسي في هذه المملكة هو الحق، وهو أساس ملك المسيح وعماده. استمع إلى المرنم في المزمور 45: متكلم أنا بإنشاء للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاءك، وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة والبر. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. سأل بيلاطس ما هو الحق، ولم يدري أنه كان يقف أمام ذاك الذي هو الطريق والحياة والحق. سأل ولم ينتظر إجابة على سؤاله. صديقي، هل تتساءل ما هو الحق؟ هل تعرف أن المسيح هو الحق؟ ومرة أخرى أخذ الوالي يسوع خارجا مؤكدا أنه لا يجد فيه علة. وهنا كان من الواجب على الوالي الروماني القاضي الموصوف بالعدالة عادة، كان عليه أن يطلق المسيح بعد أن ثبتت له براءته. ولكن هذا الرجل الضعيف الذي كان يقف أمام والي الولاة قد ذبل أمام تشدد اليهود، فاحتكم لعادة قديمة لديه. ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ كان بيلاطس يحاول جاهدا أن يتجنب اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمسيح. فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. لم يتوقع أن يهيج الرؤساء الشعب ليطلق لهم باراباس، لسيما وأنه كان متأكدا من براءة المسيح. وبالرغم من كل هذا لم تكن لديه الشجاعة الكافية ليطلقه. اسمع ما تقول الأناجيل الأخرى عن ذلك: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، متى 27:18. إني بريء من دم هذا البار، متى 27-24، لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، مرقس 15-10. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، لوقا 23-20. إني لم أجد فيه علة للموت، لوقا 23-22. أنا لست أجد فيه علة واحدة، يوحنا 18-38. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، يوحنا 19-12. وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، أعمال 3-13. هذه وصمة عار في جبين الشعب اليهودي الذين فضلوا لصا مجرما على المسيح الملك. معنى اسم باراباس ابن أبيه، أي ابن إبليس، واليهود اختاروا إبليس. وأنت من تختار اليوم صديقي، يسوع أم إبليس؟ هذا يأتي بنا إلى الفصل 19 من إنجيل يوحنا. في هذا الفصل سنرى هدر العدالة وإراقة دمها. كانت روما معروفة على نطاق العالم أجمع بعدالتها. في كل نقطة رسمية من مكاتب روما كانت توجد صورة الإله ذي الوجهين يانوس. كان له وجه يتطلع إلى الأمام والوجه الآخر إلى الخلف. وبالمناسبة من هذه الكلمة يانوس ينحدر شهر يناير أو كانون الثاني الذي يتطلع إلى الخلف إلى السنة الماضية ويتطلع إلى الأمام إلى السنة الجديدة. كل هذا لأقول بأن العدالة كانت تصان في الدولة الرومانية. البريء كان حقه لا يهضم، والمذنب كان ينال العقاب الذي يستحقه. وهكذا حكمت روما العالم مدة 1000 سنة، فعبدت الشوارع وأرست النظام والحماية في المجتمعات، إلا أنها حكمت بديكتاتورية رهيبة بعصا من حديد كما يقول الكتاب. لهذا نستغرب من سحق العدالة الذي تم أثناء محاكمة المسيح. تقول الأعداد من 1-3 من هذا الفصل 19 ما يلي: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. لو كان يسوع بريئا فقد وجب إطلاق سراحه، أما إذا كان متهما فيجب إنزال عقوبة الموت عليه بالصلب. لذلك فإن جلد يسوع لم يكن فيه أي نوع من العدالة. بيلاطس فعل ذلك ظنا منه أن يهدئ من روع اليهود وثورتهم. لقد قام بيلاطس بدور الجلاد، وما أقسى قلبه. وقد كان الجلد رهيبا وقتئذ، إذ يظل الجلاد يستخدم الصوت الذي كان ينتهي بقطع من الحديد أو العظم حتى تخور قوى المجلود إلى حد الإغماء أو الموت. أما بالنسبة للجنود فقد استغلوا الفرصة ليتمازحوا بالمسيح قبل صلبه، وكانوا لا يخافون لا من الله ولا من إنسان، بل انهالوا عليه بكل تحقير وامتهان. عندما نقرأ أنهم كانوا يلطمونه، فهذا يعني أنهم كانوا يلعبون معه لعبة رومانية، بحيث يمكنهم أن يشوهوه ويعملوا ما يحلو لهم فيه. كان كل الجنود يعرضون على السجين قبضاتهم، ثم يغمون عينيه، ويبدأ الجميع بلطمه بكل ما أوتوا من قوة ما عدا واحدا، ثم يكشفون عن عيني السجين، فإذا لم يكن قد فقد وعيه بعد، كان عليه أن يخمن من لم يلكمه. وبالطبع لا يمكن للسجين أن يصيب، فيعاودون الكرة، وهكذا إلى أن يكون السجين قد استوى بين أيديهم من شدة الضرب المبرح. وأعتقد أنهم قد شوهوا وجه المسيح لدرجة صعب فيه التعرف عليه، كما قال إشعياء عنه في القديم: كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. صديقي المستمع، كل هذا احتمله المسيح من أجلك ومن أجلي. كان يقدر أن يستدعي ملائكة السماء الأبرار فيدافعون عنه،
ولكنه لم يختر هذا الطريق، بل رضي بالألام لأنها آلام مجيدة، مجيدة لأنها ستشق طريق الإنسان المسدود بالخطايا إلى الله. فهل تتجاوب مع ما عمله لأجلك؟